العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذن عرفنا أن الضابط في تحقق معنى الأبوة هو المعنى اللغوي والعرفي بمعنى التولد من مائه. هل للشارع المقدس مصطلح آخر غير هذا؟ لم نجد، لم يضع مصطلحا غير هذا. فإذن هو المعنى المعتمد، الابن ومن تولد من ماء أبيه. لكن وجدت روايات استثنت ابن الزنا وقالت كما تقدمت مكاتبة الأشعري: الولد لغية. ملغي انتساب هذا ابن الزنا، ملغي، لا يورث. فلذلك لا توارث بين ابن الزنا وأبيه الزاني وكذا الأم. وهنا قلنا هذا الاستثناء فتح الباب واسعا، هل فقط من الزنا هذا أم لو جاء بأي طريق آخر كالمساحقة مثلا وجاء بولدين أو بالتلقيح الصناعي، امرأة ونقل إليها حيما من رجل أجنبي من بنك الحياة من موجود مثل بنك الدم وهو ليس زوجا لها، فهذا أيضا ينتفي نسبه، أم إن المسألة خاصة بابن الزنا؟ هذا إذن بحث لابد أن قلنا نهيئه قبل الدخول في تفاصيل التلقيح الصناعي. ثم أن الروايات دلت على أن ابن الزنا لا يتوارث مع أبيه، لكن الإجماع قام على انتفاء نسبه جملة من جميع الجهات. قلنا زين، أيها المشهور أيها المجمعون، إذا ابن الزنا من في نسبه، يعني يجوز يتزوج الزاني بنت من الزنا وماكو نسب بينهما، فما المانع من ذلك؟ تجوز الزانية أن تتزوج ابنها من الزنا، وانتو تقولون النسب منتفي شرعا بينهما، فما المانع؟ هذا أجنبي عليه. قالوا لا، في خصوص النكاح والتزاوج ابن الزنا يعد ولدا، فيحرم على الزاني أن يتزوج بنته وعلى الزانية أن تتزوج ولده. قلنا لأخوة، وبقية أحكام البنوة وهي أحكام تتعلق بالابن، وجوب نفقة الابن على أبيه، عدم قبول شهادة الولد على أبيه، عدم الاقتصاص من الأب بابنه، وهي أحكام مترتبة على البنوة. هذه تترتب؟ لو قالوا لا، هذه لا تترتب، لأن النسب بينهم منتفي. قلنا لهم ما الوجه في ذلك؟ ولو النسب بينهما ثابت يثبت في جميع الأحكام، لو غير ثابت غير ثابت في جميع الأحكام. لماذا في النكاح بينهما يثبت النسب فلا يجوز التزوج، في غيره لا؟ فاستقرأنا، مع الجرد نربط المطالب إن شاء الله بمحل اللي وصلنا إليه، ما هو وجههم على هذا التفصيل؟ إلى هنا انتهينا، كأنه الإجماع قام على ذلك، هذا الدليل الرئيسي، مضافا إلى ما تقدم من جامع المقاصد بعد أن استشكل نفس الإشكال، قال له هو ابن، إذن تترتب كل أحكام البنو، ولو مو ابن. ولم ينقح لنا هذا المطلب، لم يعطنا جوابا جامع المقاصد، فانتقل إلى قال دعونا أن في كل مورد نحرر الحكم والأصل الجاري فيه. تسألني هل يجوز للزاني أن ينظر إلى ابنته من الزنا من غير حجابه باعتبار بنته؟ لو ما يجوز لأن مو بنته، خلينا نحررها بهذا المقطع. هل يجوز للزاني أن يتزوج بنته من الزنا؟ خلونا نحرر هذا، كل من على حدة. هذا معنى إذا لم يستطع أن يحرر ما هو المعيار، لأن لو حدده لكان خلص نعممه، لو هو ابن لو مو ابن. فلما لجأ إلى هذه يعني أنه لم يستطع أن يحرر. لكن تقدم من العلامة هو هذا، قال أنه قضية النكاح يعتمد على المعنى اللغوي والعرفي، فهذا ابن ولا يجوز التزويج، أما غير على المعنى الشرعي. وصلنا إلى صاحب الحدائق، أيضا ثبت الإشكال، صاحب الحدائق على المشهور هم قال ما أعرف في ذلك، لذلك نقل إشكال جملة من المتأخرين ومنهم ما سمعنا من المحقق الثاني في جامع المقاصد، وقال بأن المعتبر إن كان هو صدق الولد لغة ولزم ثبوت باقي الأحكام المترتبة على الولد، مو بس حرمة التزويج بينهما، لا، كإباحة النظر وعتقه على القريب وتحريم حليلته زوجة الابن من الزنا تكون حراما كالابن الشرعي، لأنه ابن لغوي. وإن كان المعتبر، لاحظ الإشكال موجود في ذهن، وإن كان المعتبر لحوقه شرعا، وتقولون الضابطة هو المعنى الشرعي فيجب أن يكون فراشية وابن فراش، فاللازم انتفاء الجميع، لازم كل أحكام الولدية تنتفي. ايش معنى هذا القول بالتفصيل؟ انتهى إلى نتيجة أيضا ما قدم لنا شيء، وقال الإجماع قام على ذلك لا أكثر ولا أقل. فحينئذ يا صاحب الحدائق، هل نتمسك بالإجماع أم نسأل المجمعين عن وجه الذي بنوا عليه وأجمعوا عليه؟ كن نسأل المجمعين عن ذلك، فهو أيضا تمسك بالإجماع. يقول وحينئذ فالمعتمد، شوف عبارة صاحب الحدائق، قال وحينئذ فالمعتمد في تخصيص التحريم دون غيره، يعني تحريم النكاح هذا نثبت به الولدية، فلا يجوز للزاني أن يتزوج بنته من الزنا، قال دون غيره من متفرعات النسب أحكام أخرى تتعلق بالنسب، لماذا لا تبنون عليه؟ قال إنما هو الإجماع المذكور، هذا هو دليله، لذلك علقنا عليه. أقول استند قدس السر، هذا في حدائق مجلد 23 311، أقول استند قدس سره في التفصيل إلى الإجماع، وهو غير تام من صغرى وكبرى، سنناقش إن شاء الله لما سيأتي. فالأولى أن يسأل المجمعون عن وجه ما ذهبوا إليه. وحكاية السيد المرتضى والشيخ الطوسي للإجماع غير تامة الحجة، يمكن ذكرنا أكثر من مناسبة هذا، لأنهما يستدلان به في المسائل بناء على نص موجود في المقام أو أنه على مقتضى القواعد، فيقولون الإجماع على كذا، مو ثابت لديهم الإجماع. لكن ما دام افترض هذا المورد تجريبي قاعدة البراءة، إذن لازم كلهم مجمعون على البراءة في ذلك، أو يوجد نص هنا في المقام فبنى عليه فقال إذن الإجماع قائم على ذلك، يعني ولم يتحقق من الصغرى، وإنما لأن المورد ثبت بالحجة الشرعية عنده، فإذن لابد أن يكون الإجماع عليه. هكذا سيد مرتضى الشيخ طوسي، فيكون إيرادهما الإجماع للاحتجاج على الآخر وإلزامه بما يعتقد لا لحجية في نفسه. لما يقول في الخلاف للإجماع ويقول كذا الإجماع، فاعتبر أن الطائفة الأخرى تتمسك بالإجماع دليلا فيذكر الإجماع، ولا شوف في نفس المورد الشيخ الطوسي ولا ما يذكر النص يستدل به ثم يدعي الإجماع على ذلك، فريد يقول أيها الشيعيات وعلى البيت هذا النص حجة عليك، وإذا أنت من الطائفة الأخرى تؤمن بحجية الإجماع فخلي نقول الإجماع على ذلك. لكن هذا لا يعني أن صغرى متحققة أو كبرى، وإنما لأن المورد هو هكذا ينبغي أن يكون بمقتضى حج الشرعي. لذا فإنهما الشيخ الطوسي والسيد مرتضى نقلا الإجماع في مسائل خلافية باعترافهما، هم يعترفان بوجود خلاف ويقولان الإجماع على ذلك، هذا معنى لا يريدان الإجماع بالمعنى المصطلح، وإنما أنه المورد موجود الحجة عليه. الآن إذا ننتقل إلى صاحب الجواهر قدس سره لنرى كيف يحسم هذا النزاع. فاشترط صاحب الجواهر قدس سره في موضع من كتابه وجود الفراش لإلحاق النسب وعدم كفاية مجرد التولد من مائه، لا يكفي المعنى اللغوي والعرفي كون تولد، لابد من وجود فراشية. هذا وين؟ هذا في كتاب الحدود في باب المساحقة، حينما تعرض لصحيحة محمد بن مسلم التي مرت في الدروس السابقة، المرأة التي قامت من زوجها وساحقت جارية فحملت تلك الجارية بماء ذلك الزوج، فالإمام الحسن عليه السلام قال الولد لصاحب الماء، فهنا توقف صاحب الجواهر، رغم يقول النص صحيح وشروط العمل به تامة، لكننا نتوقف. هذا تولد من مائه صح، لكن التولد من مائه بمجرده لا يكفي للعقل، لا بد من وجود فراشية، وهنا ما موجود فراشية بين الجارية المساحقة والزوج صاحب الماء. هذا إذن قلنا في كتاب الحدود في حد المساحقة، يعني مجلد 41 398. شوف قال صاحب الجواهر: ولكن قد يناقش في مدلول هذه الصحيحة، واللي عمل المحقق الحلي في الشرائع به باعتبار الجواهر شرح للشرائع، فناقش المحقق أنه كيف تعمل بمقتضى هذا النص بمقتضى هذه الصحيحة. شوف يقول: ولكن قد يناقش مع قطع النظر عن النص المزبور الجامع لشرائط العمل، هذا لا نشكك فيه، من أي جهة تناقش؟ قال: بأن ذلك تولد من مائه لا يكفي في لحوق الولد شرعا، ضرورة كون الثابت من النسب فيه الوطأ الصحيح ولو شبهة، إما وطأ بعقد أو بشبهة أو بملك يمين. هذه هي الفراشية، هذه ليست من الفراش. قال: وليس هذا منه، هذه الجارية حملت بماء ذلك الزوج بالمساحقة ليست من الفراشية. قال: وليس مطلق التولد من الماء موجبا للنسب شرعا، لاحظ لا يكتفي بالمعنى اللغوي والعرف، ضرورة عدم كون العنوان فيه الانتساب الخلق من مائه، هذا ما يكفي، والصدق اللغوي بعد معلومية الفرق بين الإنسان وغيره من الحيوان بمشروعية النكاح فيه دونه. هذا في الحيوان نعم جاري تولد من مائه هذا ابنه مثل، فيقول: لا، نحن خل الإنسان عندنا قواعد ولا بد من وجود نكاح، بل المراد منه تحقق النسب. ومن ذلك شوف وسع الإشكال، قال: يظهر الإشكال في لحوق ولد المكرهة بها، امرأة تكره على الزنا وكرهت على المساحقة يفترض في هذه الرواية. قال: كيف تقول الرواية أنه هذه أمه؟ لا، أيضا لا توجد فراشية، فالمرأة المكرهة أيضا لا يكون هذا ابنه لعدم وجود الفراشية. ذلك يقول: كما أن من ذلك يظهر لك أن المتجه عدم لحوقه بالصبية الجارية المساحقة، حتى بهذا لا يلحق ولا بصاحب المال وإن لم تكن زانية. هذا إذن في موضع من كتابه الجواهر استشكل على هذا اللحوق، قال: لأنه لابد من وجود فراشية والفراشية غير موجودة. على كل يكفينا في الرد عليه أن الصحيحة قال ذلك، ما نحتاج إلى مؤونة، وأنت تعترف بأن الصحيحة جامعة لشرائط العمل وهي تقول أن هذا الولد يلحق بصاحب الماء، فما نحتاج بعد إلى أن نناقش في هذا الكلام. أقول: صحيحة محمد بن مسلم حجة عليه، وقد اعترف قدس سره بأن النص جامع لشرائط العمل. هذا إذن في المجلد 41 398. في موضع آخر من كتابه في كتاب النكاح، وشرح قدس سره في موضع آخر من كتابه وجه حرمة النكاح بينهما وإن انتفى النسب. أنت تنفي النسب بين الزاني وابنته من الزنا، بين الزانية وابنها من الزنا، فإذا لماذا تحرم النكاح بينهما؟ عندك وجه في ذلك؟ إيه، هذا في كتاب النكاح اللي هو ذا، رجعنا للمجلد 29 257. هناك ذكر وجها، احنا الآن نريد أن نرى ما هو الوجه في هذا التفصيل، نريد أن نستقرأ كلمات الأصحاب لنعرف لماذا هذا التفصيل. إما ابن الزنا ولد تترتب سعر آثار الولدية، وإما ليس ولدا تنتفي سعر آثار الولدية، لماذا هذا التفصيل؟ فيقدم لنا صاحب الجواهر وجها آخر لم نسمعه فيما سبق. قال: وكيف كان فلا يثبت النسب مع الزنا إجماعا بقسميه، بل يمكن دعوى ضروريته فضلا عن دعوى معلوميته من النصوص أو تواترها فيه، فلو زنى قلنا إن شاء الله تكون شجعان بالبحث، يعني لا لما تسمع هذا الكلام تستسلم له وتسلم، لا أنت بنفسك راجع النصوص، هل النصوص فعلا تنفي النسب مطلقا بين ابن الزنا ووالدي وأبي من الزنا، أم أنها نفت التوارث فقط؟ فهذا التواتر وهذا الكذا هذا على انتفاء التوارث بينهم، أما نفي النسب مطلقا بجميع أحكام الولدية، يقول بل يمكن دعوى ضروريته فضلا عن دعوى معلوميته من النصوص مقطوع به أو تواترها فيه. فلو زنى فانخلق من مائه ولد على الجزم، لأن احتمال هذه امرأة زنت مع أكثر من واحد فاختلطت المياه، مدرينا أن هذا الولد من هذا الزاني يمكن من ذلك الزاني، قبحهم الله جميعا. لكن يقول هاي مسألة أخرى، احنا ما نفترضها، نفترض أنه علم أن هذا من مائه هذا الزاني، أما إذا تقول أنه ذول أخوة عدة زنوا بها وانخلطوا وما نعرف هذا، هذا أمر آخر. فلذلك يقول فانخلق من مائه ولد على الجزم، هيكون نثبته أنه من هذا الزاني، أما إذا من مياه اختلطت لا أخوة أكيد هذا ما نستطيع أن ننسبه. قال لم ينسب إليه شرعا على وجه يلحقه الأحكام، وكذا بالنسبة إلى أمه من الزنا لا يلحق، ولكن هل يحرم على الزاني لو كان بنتا؟ هذا هو الكلام، وانت تقول انتفى النسب بينهما، فيستطيع الزاني أن يتزوج بنته من الزنا؟ والزانية لو كان ولدا والزانية تتزوج ولدا من الزنا؟ ما جاوب، قال الوجه أنه يحرم. والآن انت نفيت النسبية بينهما، فالمفروض أنه ماكو مانع من التزويج بينهما. لماذا؟ قال لأنه مخلوق من مائه ومائها، فلا ينكح الإنسان بعضه بعضا. قال هذه العلة، إنما خصينا النكاح فقط بالحرمة ورتبنا آثار الولدية دون غيره، لأن هذا تولد منه، هذا بضعة منه، هذا جزء منه، هذا خلق من مائه. وعندنا روايات تقول أن الإنسان لا ينكح بعضه بعضا، هذا الذي عبر عنه في بعض كلماته، قال المانع ذاتي، سبب حرمة التزويج بين الزاني وابنته والزانية وابنها ذاتي، ذاتي، لأن هذا تكويني، هذا خلق من مائه. والروايات تقول لا ينكح الإنسان بعضه بعضا، قال هذا السبب في إخراج، أضاف لنا وجها جديدا إذا للتفصيل، لأن نحن ملتزمون أن ابن الزنا ليس ابنا شرعا ولا تترتب عليه سائر الآثار إلا هذا، لوجود مانع ذاتي، سبب ذاتي فيه. قال فلا ينكح الإنسان بعضه بعضا، كما ورد في بعض النصوص النافية لخلق حواء من آدم، وأيضا هو يسمى ولدا لغة، لذلك عبر في موضع بعد عدة أسطر، قال بل يظهر من النصوص أن التحريم ذاتي لا مدخلية للنسب الشرعي فيه. يذكر لنا رواية قال في محكي العلل، يعني لم ينقلها من العلل مباشرة وإنما من محكي العلل، وهذا يدل طبعا على سعة ثقافته، معنى يقرأ كتب كثيرة ومعلومات واسعة، ولا يرجع للعلل مباشرة، هذا معنى قاري كتاب وواجد الرواية فيها بس ما شايفها بالعلل. وين فعلا مسا بالباحث كلفت قلت له طلع ليها بالعلل، ما طلعها الباحث بالعلل هاي الرواية، بعدين منا لنا لقيناها بتفسير البرهان ضمن تفسير قوله تعالى من نفس واحدة يذكر هذه الرواية، وشفنا مصدرها وين، ناقلها من العلل الباب الفلاني الصفحة الفلاني، رجعنا إلى العلل وجدناها، فهذا الباحث هم ينكت ترى مرة هذا الباحث، فإذا يعني في الرواية بحثت وما لقيته هذا لا يدل على أنه ليس موجودا فيه، هاي فائدة. فإذا هذا الذي يقترحه صاحب الجواهر، وهذه هي أطروحته الجديدة، قال نحن ملتزمون على انتفاء النسب بين ابن الزنا والزاني. خصوص النكاح حرم لمانع ذاتي حتى لو لم يأتي نص من الشارع. لا هي المانع ذاتي كونه خلق من مائه فهو جزء منه بضعة منه تكوينا هو هكذا. ولا ينكح ببعض الروايات الإنسان بعضه بعضا رواية بس ليس من طبيعة لا بس نطلع ما هي محكي العلل. قال زرارة في المروية عنه في محكي العلل سئل أبو عبد الله عليه السلام عن بدو النسل من ذرية آدم عليه السلام شلون صار؟ فإن عندنا أناس يزعمون أن الله أمر آدم عليه السلام أن يزوج بناتي من بنيه وأن أصل هذا الخلق من الإخوة والأخوات هكذا، وإلا ماذا تزوج أولاد آدم وبناته؟ قال أبو عبد الله عليه السلام سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا عما يقولون. من يقول هذا؟ شلون يتزوجون إخوة أو خوات؟ تفترون على الله ذلك. إن الله عز وجل جعل أصل صفوة خلقه وأحبائه وأنبيائه ورسله والمؤمنين والمؤمنات من حرام، معقولة؟ كيف تفترون على الله تعالى؟ ولم يكن له من القدرة ما يخلقهم من الحلال، ولقد أخذ ميثاقهم على الحلال والطهر الطاهر الطيب. شلون تقولون هذا الكلام؟ يعني الذرية جاءت بعد آدم كلها من ذلك الاتصال المحرم بين أولاد آدم بنين وبنات، هذا ليس صحيح. محل الشاهد إذن هذا ما يقوله صاحب الجواهر، يقول أن المانع ذاتي هذا هو الذي منع النكاح، وإلا نحن ملتزمون أن سائر أحكام البنوة لا تترتب على ابن الزنا. الآن يقول وعلى كل حال فلا ينبغي التأمل في أن مدار تحريم النسبيات السبع الأم الأخوة إلى آخره على اللغة على المعنى اللغوي والعرفي، ولا يلزم منه إثبات أحكام النسب في غير المقام الذي ينساق من دليله إرادة الشرع لانتفاء ما عداه فيه وهو قاض بعدم ترتب الأحكام عليه. قال إذن هذا هو الوجه في التفصيل، أنه في خصوص تحريم النكاح بينهما المدار على المعنى اللغوي، تولد من مائه فلا يجوز النكاح بينهما، لكنه لا يعني جريان بقية أحكام البنوة والنسب عليه، لأن هذا اللي يضيفه لأن المنساق من الأدلة أن تلك الأحكام مترتبة على المعنى الشرعي. هكذا كنا نفهم كلمات الأعلام وهكذا ننتزع منهم المعلومة التي تنفعنا. قال لما يقول الشارع المقدس أنه لا تقبل شهادة الابن على أبيه، المنساق من الأدلة والمنصرف من الأدلة الابن الشرعي. لما يقال يجب نفقة الولد على أبيه، ايش تفهم من الولد؟ الولد الشرعي بالمعنى الشرعي، وهكذا بقيت أحكام الولدية. فهذا إذن هو يقول حرمة النكاح لأن السبب ذاتي، عدم ترتب بقية الآثار لأن المنساق من أحكام النسب هو المعنى الشرعي. هذا هو ظاهر الأدلة لما يقول الشارع لا تقبل شهادة الولد على أبيه. إذا اشترى الولد مثلا ابنه انعتق عليه قهرا، وهكذا الأحكام. يقول لما تقرأ أدلته ينساق إلى ذهنك المعنى الشرعي اللي هو المولود على الفراش. قال هذا وجه التفصيل بينها. هذا إذن إلى أن فيقول إذن لا تجري أحكام النسب في غير النكاح فقط. قال بل ستعرف قوة عدم جريان حكمه فيه أيضا في المصاهرات، يعني حليلة ابن الزنا لا تحرم على الزاني، الزاني تحرم عليه بنته، مرت ابنه تحرم عليه، قال لا تحرم عليه. هذا ما تولد من مائه، فقط بنته للمانع الذاتي الذي ذكرنا. أما حليلة ابنه من الزنا لا تحرم عليه لأنها أجنبية والنسب منتفي عنها، لاحظوا من باب أولى بقية آثار البنوة والنسب لا يرتبه. قال بل ستعرف قوته عدمه جريانه حكمه. النسب فيه أيضا في النكاح في المصاهرات، حليلة الابن لا تحرم فضلا عن غير النكاح. تقول لي تقبل شهادته، تجب نفقته، ينعتق عليه قهرا إلى آخره، لا هي منتي منها ما تترتب، ماكو نسب أصلا حتى تترتب. ها. يقول أصلا المصاهرات لا تترتب على ذلك. قال بل قد يتوقف في جواز النظر بالنسبة إلى من حرم نكاحه حتى بهذا المستوى. حرم النكاح بينما زين يجوز النظر، نظر الزاني إلى بنته من الزنا من غير حجابه؟ قال لا، ليست بنتا هذه، فقط النكاح رتبنا آثار النسب عليها، لا يجوز له ذلك. شوف، بل قد يتوقف في جواز النظر بالنسبة إلى من حرم نكاحه ممن مما عرف. لكن الإنصاف قال عدم خلو الحل من قوة. حل النظر إلى بنت الزنا هذه التي تحرم نكاحها، قال نستطيع أن نقول يجوز، لا لترتيب آثار البنوة ونحوها وملتزم بها، وإنما قال بدعوى ظهور التلازم بين الحكمين. هنا يوجد تلازم، ما دام يحرم النكاح إذن يجوز النظر، فما دام حرم نكاح بنت الزنا من الزان إذن يجوز النظر إليها بغير حجابه. قال هذه الملازمة الموجودة خصوصا بعد ظهور اتحادهما في المناط الحكمان، ومن ذلك كل يظهر لك إلى آخره. هذا إذن كلامه صاحب الجواهر، نقلنا كلاما طويلا نسبيا لكن اختصرنا الآن بما يناسب الدرس. هنا طبعا سنعلق على هذه التلازم، لأنه احنا الآن لما جوزنا الحكم هنا ولم نجوز الحكم هنا، بناء كما تقدم جمع المقاصد على جريان الأصول في كل مورد على حدة، ونعلم أنه لا تلازم بين مؤديات الأصول، يمكن أن يؤدي الأصل في مورد لا شيء وفي مورد آخر لا شيء آخر، لا تقول أن ذولا لازم تلازم بينهما، ماكو تكاذب بين الأصول حتى أدعي التنافي بينهما. لو حررت معنى الولد، لو حررت معنى الولد وعرفت أن الولد هو الذي ينطبق عليه المعنى اللغوي والعرفي، إذن عممه لكل مور، تلازم هنا موجود، أو انتهيت إلى نتيجة عدم صدق الولد، تلازم موجود. أما إذا أصل يؤدي هنا أصل يؤدي إلى هناك، لا تكاذب بين الأصول ولا تلازم طبعا بين الأصول. لكن مثال الدرس اللي نذكره، كما لو وجد لحما وشك في تذكيته، يجي هنا يجوز ياكله لو لا ما يجوز ياكله، لأنه على أصل عدم التذكية. زين إذا مسه برطوبة مسرية يتطهر منه لو لا يتطهر؟ لا يتطهر، لأن أصل الطهارة جاري. تجي تقول لي ما يصير هذا شيء، ما يشبه شيء، لو هو ميت ما يجوز أكله، إذن مسه يتنجس، لو هو طاهر وما يتنجس إذا لماذا لا يجوز أكله؟ ما يصير الحكمين شيء ما يشبه شيء، لا يجوز أكله يعني كأنك تلحق بالميتة ولا يتنجس. قلنا لا، هاي مؤديات أصول، ماكو تكاذب بينها ولا تنافي. هذه الملازمة في الإمارات نعم موجودة. فإذا شأن هذا التلازم الذي قال به صاحب الجواهر، تلازم بين من؟ بين حرمة النكاح به، إذن يجوز النظر إليها. هذا لم يبتني هذه الأحكام على تنقيح معنى الولدية حتى نعمم هذه الآثار وهذه ملازمة. هذا إذن تعليق، إذا نقح معنى الولدية خلاص يقدر يعمم بناء على وجود طبعا هذا التلازم. أقول إذا بنينا على أن هذه الأحكام مستفادة من الأصول فلا وجه لدعوى التلازم، لأنها لا تثبت لوازمها، فابن الزنا يحرم نكاحه من دون أن يلزم منه جواز النظر، حيث يلحظ الأصل الجاري في كل مقام على حدة ولا تكاذب بين مؤدياتها. الآن انتهينا من نقل كلمات الأصحاب، نريد نحرر، احنا نريد ندخل في موضوع التلقيح الصناعي، والتلقيح الصناعي فيه طرق متعددة. حررونا هذه المطالب. مثلا الآن إذا صار تلقيح خارجي بين الحيمن وبين البويضة، يلحق النسب لو لا، لأنكم تشترطون الاتصال الجنسي المباشر. زين، إذا امرأة تلقح مو ذات بعض، تلقح بحيمن من رجل أجنبي، هاي صارت أم وهو أب لو لا، خاف تقولون إلا فراش، وذولا ماكو فراشية بينهم. فنريد أن ننقح هذه المطالب حتى تكون جاهزة عند إن شاء الله مناقشة طرق التلقيح الصناعي. فإذا الآن خلينا نلخص هذه الأفكار ومما تقدم، أشبعناها شرحا كثيرا لا نحتاج إلى إعادة، بس تلخيص. ومما تقدم تحصلت عدة وجوه للتفصيل بين النكاح من ولد الزنا فيحرم وسائر أحكام النسب فلا تثبت، وهي أولا الإجماع، اثنين أنه مقتضى الأصول الجارية في كل مورد، هذا اللي قاله جامع المقاصد، ثلاثة أن حكم النكاح موضوعه المعنى اللغوي فتثبت الحرمة في ابن الزنا، أما سائر الأحكام فموضوعها المعنى الشرعي وهو منتف في ابن الزنا فلا يثبت شيء منها. ووجهه بحسب صاحب الجواهر أن حرمة النكاح ذاتية لعدم إمكان نكاح الإنسان بعضه بعضا، وإن النكاح بين المتولد من الماء قبيح حتى عند الحيوانات، أما سائر الأحكام فالمنساخ من الأدلة ترتبها على المعنى الشرعي. هذا هو ظاهر الأدلة. هل نؤيد ذلك أم أقول لا يبعد ارتكاز المتشرع على هذا؟ يمكن أن ندعي يوجد ارتكاز المشرع على أن حرمة النكاح والتزويج هذا مبني على المعنى اللغوي، ما دام تولد من مائه لا يجوز، أما بقية أحكام النسب مترتبة على المعنى الشرعي، لأن الشارع المقدس هو الذي جعل هذه الأحكام. فنسأله جعلتها لمن؟ قال لمن أعترف به. ابن الزنا لا أعترف به، أنا هذه الأحكام البنوة وجوب النفقة عدم قبول الشهادة جعلتها لمن أعترف به من النسب، ابن الزنا لا أعترف. يمكن أن يكون هناك ارتكاز متشرعي على هذا. أما الآثار الأخرى فإنها أحكام شرعية ينصرف موضوعها إلى ما اعترف به الشارع المقدس من نسب. هذا كفكرة طبعا، ثم إن شاء الله نتناول الرأي المختار في المسألة، لكن نريد أن نذكر هنا فائدة، لأن مسألة غريبة في منهاج الصالحين للسيد الحكيم حقيقة من أكثر من جهة، وما أعرف وجهها ما هو، ما أدري. إذن فائدة نذكرها هنا قبل الدخول إن شاء الله في بيان الرأي المختار. إلى الآن هو عرض أقوال وإلى حد ما مناقشتها، لكن قبل أن فائدة، يظهر من السيد الحكيم أنه خالف هذا الإجماع، حيث قال في منهاج الصالحين كتاب النكاح فصل في أحكام الأولاد المسألة 5، قال إذا أدخلت المرأة مني رجل في فرجها أثمت ولحق بها الولد ولم يلحق بصاحب المني. هذا سأول شيء، أول فقرة من المسألة. أقول مقتضى القاعدة إلحاق الولد بصاحب المني لأنه تولد من مائه، وليس ما حصل مصداقا للزنا حتى ينتفي نسبه شرعا. هذه امرأة لا تنطبق على ما نحن فيه من التلقيح الصناعي، وهذا تعبير آخر للتلقيح الصناعي. إذا أدخلت المرأة مني رجل في فرجه بآلة التلقيح الصناعي أو بأي نحو أثمت ولحق بها الولد ولم يلحق بصاحب المني، زين أنتم أخرجتم ابن الزنا من النسب شرعا، وهذا ليس من زنا وتولد من مائه، لماذا لا يلحق بنسبه؟ نحاول الدفاع عنه وكأنه قدس سره، يشترط وجود الفراش لإلحاق الولد بصاحب المني، فنفى نسبته إلى صاحب الماء. يمكن أن تقول شيء سيد الحكيم، قضية أعم من مسألة ابن زنا، لابد لصدق الانتساب أن يكون هناك فراش، الولد للفراش، وهذه المرأة حملت من مني الرجل من غير فراشه، فليس هذا ابنها. يمكن أن يكون هكذا شرط السيد الحكيم، فنفى نسبته إلى صاحب الماء لعدم وجود الفراش، يمكن. وحينئذ يسأل عن وجه إلحاق الولد بالمرأة وهي ليست صاحبة فراش، لماذا ألحقت زين بهذه المرأة؟ تقول لحق بها الولد وهي ليست صاحبة فراش. الآن بغض النظر عن النص، النص عندنا الصحيحة تقول أن هذا الولد، نتقدم وياه، لكن هذا النقض عليه. يمكن نجي وياك يا سيد الحكيم تقول هاي لأن ماكو فراش بينها وبين صاحب الماء والولد للفراش فهذا لا يلحق بصاحب الماء، جيد، ولماذا ألحقت بالمرأة وهي أيضا ليست صاحبة فراش؟ ثم قال قدس سره: وكذا الحكم عدم لحق الولد لو أدخلت مني زوجها في فرجها. قدر متيقن المفروض من صحة عمليات التلقيح الصناعي أن مني الزوج وبويضة المرأة يلقحانها تلقيحا خارجيا بالآلة، هاي أيضا لا يلحق به النسب. قال: وكذا الحكم عدم اللحوق لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه، ولكن لا إثم عليها في ذلك، هذه أثمت لأن أدخلت ماء أجنبي في فرجها هذا ممنوع، أما هاي هو أدخلت مني زوجها في فرجها. أقول وهذا غريب منه قدس سره، لأن الحمل من مني زوجها، ولا نجد لعدم الإلحاق وجها، حتى الفراشية متحققت زوجها هذا والمني صاحب الماء من زوجها، فحتى لا تشترط الفراشية ما الفراشية متحققة، لماذا لا يلحق هذا الولد؟ خلنا نجي نتبرع لها أيضا، نقول لا بأس، إلا أن يشترط حصول الولد من الاتصال الجنسي المعروف. يقول نعم هنا فراش، بس أنا ما أكتفي بالفراش، لابد أن يتكون الولد بالجماع، يا الله تتحقق، وهذا مو بالجماع، هذا بإدخال مني في فرجه. خلنا نفترض، وهو فهم بعيد للحديث النووي الولد للفراش، وينقض عليه بإلحاق الولد بالمرأة، يعني خلش تلحقها بالمرأة ما تلحقها بالرجل. ثم قال قدس سره: وإذا كان الولد أنثى جاز لصاحب المني تزويجها. هاي شلون نقبلها؟ هذه البنت هنا الإجماع، صاحب الجواهر يقول من ضرورات الدين، تكونت من مائه هذه، يقول يجوز لهذا الرجل أن يتزوج هذه البنت التي تولدت من مائه. قال: وإذا كان الولد أنثى جاز لصاحب المني تزويجها في الصورة الأولى، اللي مني رجل أجنبي، دون الثانية. الثانية لا، إذا كان مني الزوج لا، ليش؟ مو لخصوصية ولا لأنها بنته ولا لا، أقولها كلها ما زلت لا أعترف بها، لأنها ربيبة إذا كان قد دخل بأمها. هاي البنت اللي تكونت من مائه وفي زوجته، في رحم زوجته، مو بنتها، تحرم على نكاح مو لأنها بنته، لأنها ربيبته وقد دخل بأمها، إذا دخل بها. أقول في هذا خروج عن الإجماع، على حرمة النكاح بين الزاني والبنت المتولدة من مائه. ما الذي دفعه إلى أن يقول هذا الكلام؟ ولعل الخلل في المعطيات التي بنى عليها، يعني هو بنى على هذه المعطيات اللي اقترحناها له، أنه لابد من فراشية، لابد من أن يكون اتصال جنس، لكن خيات النقض عليه في الحاق بالأم. هذا كله طبعا مناقشته قدس على القواعد. أما إذا جئنا إلى النص صحيحة محمد بن مسلم، فهذا كله بعد مرفوض. نص صحيح وصريح يقول ألحقت بصاحب الماء، لماذا ترفض؟ وذاك صاحب الماء كان أجنبيا، حتى في الزوج أيضا لا يلحق بها، شيء غريب. وكل ما تقدم منه قدس سره مخالف للنص الصحيح عن محمد بن مسلم. والغريب أنه قد عمل به قدس سره، هو عمل بالنص الصحيح، ولماذا خالفه في هذه المسائل من دون أن يبين لنا وجه الفرق بين النص وبين ما ذكره؟ هو في نفس المسألة قال هاي كل ذن الشقوق في مسألة واحدة، قال وإذا وطأ الرجل زوجته، نص محمد بن مسلم، فساحقت بكرا فحملت البكر، استحقت الزوجة الرجمة هاي بالحدود، والبكر الجلد هاي ما علينا، وكان على الزوجة مهر البكر هم ما علينا، وألحق الولد بصاحب النطفة. أنت تعمل بهذا النص الصحيح لمحمد بن مسلم، ولماذا إذن تذكر هذه المسائل؟ قال كما ألحق بالبكر هاي الجارية التي سوحقت أيضا يلحق به، قال للنص، وكأنه تلك على مقتضى القواعد وهذا على النص. هذا من السيد الحكيم. وبعد السيد الخوئي اللي كتب منهاج الصالحين ناظرا إلى منهاج السيد الخوئي خالفه في ذلك، لم يوافقه في منهاج الصالحين في نفس الموضع، لم يوافقه، ألحق الولد بصاحب الماء وقال بحرمة التزويج بين الزاني وبين بنته على ما ذكرناه وأسسناه في المسألة السابقة، لم يوافق. هل بقي دفاع عن السيد الخوئي الحكيم أم لا؟ لا بأس نستمر بالدفاع عنه رغم غرابة ما ذكر ومخالفته للنص، ولا بأس أيضا أن تتطوعوا للدفاع عن السيد الحكيم قدس سره. فهنا أقترح دفاع آخر عنه، ولعل السيد الحكيم قدس سره افترض في الصورة الأولى المرأة ذات زوج، هاي المرأة التي ألقت مني رجل في فرجها قال الولد لا يلحق بها، يبدو أنه في ذهنه أنها امرأة كانت ذات زوج وزنت، أو مو زنت الآن، جاءت بماء رجل وأدخلته في فرجها صار ولد، خذ ولد للفراش، وهي امرأة صاحبة فراش، فلم يلحق الولد بالزاني لأنه مقتضى القاعدة إلحاقه بصاحب الفراش. هذا جيد، خذ دفاع عن السيد الحكيم، هكذا قد نقول في ذهنه، وإن لم يعبر بكلماته ذلك. ولعل السيد الحكيم قدس سره افترض في الصورة الأولى المرأة ذات زوج حين قيامها بالفعل. ما هو دليلك؟ هل هي ساي مجرد دعوة حبا بالسيد الحكيم اللي أدركناه ونحن صغار وكنا نزوره مع والدي رحمة الله عليه، وكان والدي يقول له هذا محمد قوي بالحساب، تطيس أي رقم في رقم يعطيك الناتج رأسه، وكان يمتحنني قدس كذا في كذا وأعطي الناتج فعلا ويقدم لي هدية رضوان الله تعالى عليه. فإذا ندافع نقول، وإن كان هذا غير ظاهر في كلماته، بس لعله كان يفترض على أنه هذه المرأة ذات بعل، ما القرينة؟ هل هذه دعوة ندعيها حبا بالسيد الحكيم وهو أهل للمحبة أم يوجد؟ لا أقول قرينتين يمكن أقدر من المسألة أستفيد ذلك. القرينة الأولى أثمت، لماذا أثمت؟ هي لو لم تكن ذات زوج فالبضع بضعها، تريد أن تدخل ماء رجل أجنبي في بضعها، فيظهر لأنها ذات بعل وفرجها مختص ببعلها، فلما جاءت بماء رجل أجنبي أثمت لأنها تصرفت فيما ليس لها. هذا يمكن القرينة الأولى. والقرينة الثانية أن هذه المرأة لو لم تكن ذات بعل كيف تستطيع أن تأتي بماء من رجل وتحمل منه؟ ماذا ستجيب المجتمع؟ من أين حملت؟ من أين جاءت بهذا الجنين في بطنها؟ فلا بد أن تكون ذات بعل حتى تضيع بالزوجية التي هي فيها، ولا ما يمكن أن تجرأ هذه المرأة وتحمل بماء من رجل أجنبي. بماذا ستقول للمجتمع وهي ليست مريم صلاة الله عليها حتى تأتيهم بمعجزة وتشفع لهم بذلك وتأتي بابن من غير أب؟ فذني قرينتين إذن يمكن هكذا صار في ذهني ودافع بهما عن سير الحكيم، وأقول هكذا افترض المسألة لما قال لم يلحق بهذا الرجل لأنها صاحبة فراش والولد للفراش وليس لهذا الزاني. إذن ولو بقرينة هاي القرينة الأولى هذا الفعل نفسه، إذ لو لم تكن ذات زوج لفضحها الحمل، هاي القرينة الأولى، وبقرينة إثمها بالفعل. لماذا قال أثمت؟ وهو يعني أن فرجها مختص بزوج لها، فيكون الولد للفراش أي الزوج، لذلك ألحقها بالأم لأنها هي صاحبة فراش ولم يلحقها بصاحب الماء. ليش؟ هو لم يذكر، ولو ذكر لو قال أنها لم يلحق بصاحب الماء وإنما يلحق بصاحب الفراش أن توضحت الناس، لم يذكر بس يمكن في ذهنه هو هذا. فيكون الولد للفراش أي الزوج ولا يعبأ بقول الزاني، وبذلك يكون قوله قدس سره موافقا للإجماع والنص وليس مخالف. لكن هذا يحل يا مشكلة الصورة الأولى. الصورة الثانية يقول ما زوجها، هاي شلون تحل لنا إياها؟ إلا الآن أنا ما وجدت حل، ربما تساعدوننا في الحل أو لعلنا. لكن يرد عليه من جهة عدم إلحاق الولد بالزوج في الصورة الثانية، بالصورة الأولى يمكن لا بأس نقبل نقبل هذا الدفع يلحق، لكن خوف الصورة الثانية يقول ما زوجها ومع ذلك لم يقبل بإلحاق. ثم إن شاء الله القول المختار في المسألة بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد.